السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، كل عام أنتم بخير، ونسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا هذه الأيام في العام القادم. وقد منحت الأمة الفضل والبركة والعطاء والتوبة من الله تبارك وتعالى، وأن يردنا الله تبارك وتعالى إلى دينه ردا جميلا، لأن تعلو الأمة كما كانت في زمن خير الأئمة. أحبتي في الله، في هذا اليوم المبارك ونحن نتكلم عن الهجرة، أجد نفسي لا أستحق أن أقدم لمشايخ العظام، فهم والله مكانتهم في نفسي عالية، ومن فضل الله ومن كرم قناة الناس علينا أنها تجمعنا دائما بالأحبة عبر الشاشات، ونلتقي بمشايخنا دائما الذين نتعلم منهم كل خير. معي في هذا اللقاء الطيب المبارك أخي وشيخي وحبيبي فضيلة الشيخ سمير مصطفى، وهو غني عن التعريف، ونحن نعرف به ولا يعرف بنا. مرحبا سيدي. تمام والله. يا ألف مرحبا. صح حضرتك سيدي.
صح والسلام. جزاك الله خير.
ومع أخي وحبيبي وشيخي فضيلة الشيخ علي نصر، وهو غني عن التعريف، وهو من العلماء الأفاضل الأجلاء الذين نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله تبارك وتعالى. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بك سيدنا. جزاك الله خير يا شيخنا. بارك الله فيك. الله بيك. ربنا يحفظك يا شيخنا. ربنا ينفع بكم.
ومعي أخي الذي ألتقي معه لأول مرة، لكن اسمه كان لا يفارق أذني دائما، لأنه لا يتحدث عنه إلا بخير، أخي أخي وحبيبي فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
جزاك الله. متولي البراجيل. مرحبا شيخنا.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك. أضاءت وأنرت. ربنا يعز.
جزاك الله خير.
نحن نتكلم عن الهجرة، والهجرة فيها من المعاني ما فيها، وفيها من الدروس ما فيها، وفيها من العظات ما فيها. وقد تكلم كثير من علمائنا ومشايخنا وأفاضوا وأجادوا، لكن الهجرة تحتاج إلى دراسة وإلى واقع، لنرى كيف كان حال الأمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حال النبي وهو يكابد ويتعب من أجل دين الله، ومن أجل أن يوصل هذا الدين إلينا كما وصل، لكننا فرطنا فيه الأمانة التي جاءت من الحبيب المصطفى، أهدرها كثير من شباب الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم عانى، وكانت قبل الهجرة منح ومحن سنتكلم عنها في يومنا، وندور مع مشايخنا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم، لأن الكلام رزق كما أن الطعام والشراب رزق، ف فالكلام رزق، ونسأل الله أن يسوق الخير على ألسنتنا ويجعلنا وإياكم من العاملين به. شيخنا الشيخ سمير، النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته عانى من المحن والشدائد ما كان كفيلا بأن يرده عن الأمر، لكن تثبيت الله جل وعلا لنبيه، ولولا أن ثبتناك، فالله ثبت الحبيب المصطفى ليقام هذا الدين وينشر على ظهر البسيطة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذه المحن التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن فضلتك تلقي الضوء عليها ليفهم الشباب أن الدين لم يأتي سهل.
نعم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا شيخنا على ما قدمت به، وإن كنت يعني إن كنا تلامذتك
ربنا يعزك،
والناس لا يدرون بذلك، احنا بقى أن نقول لهم
يعني.
وإنما هذا من تواضعكم، يعني كما قال الأول كالبحر يمطره السماء وما له فضل عليه لأنه من ماء، حتى ولو قدمت لنا يعني إليك نصف.
ربنا يرفع قدرك شيخ.
ثانيا أنا أريد أن أقدم أيضا شيخ محمد، ولعل طبعا مشايخنا يوافقوننا، أننا لا نقول الآن نحن نعمل من الهجرة عيدا، لأنه كان قد تكلم علماؤنا وتكلمتم قبل ذلك من قبل أننا ليس لنا في الإسلام إلا عيد الفطر والأضحى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نريد أن نلفت أنظار الناس أننا حينما نجتمع الآن نتحدث عن الهجرة في هذه الأيام المتتالية فإنما هي حقبة من التاريخ لاحت، فأردنا أن ننبه عليها، لأنه في الحقيقة يعني الإنسان إذا ما عالج أياما حدثت فيها بعض الأحدثات فإن قلبه يكون حاضر. فأنا لما أتحدث عن الهجرة وهم مرتبطون بالعام الهجري والناس جميعا ينتظرون العام الهجري، هذا فقط هو الداعي الذي أردت أن أبينه لمن يستمع، لكننا لا نجعل احتفالات ونجعل أعيادا ونجعل، إنما هو الفطر والأضحى والأعياد دين وشرع. يعني هذا ما أردت أن أقدم به،
يعني عاوزين نقول إن الاحتفال بالعام الهجري،
لا نقول أن العام الهجري هذا عيد،
لا، هو مجرد أن نتذكر كيف كان حال النبي وحال الصحابة،
أو ندرس في رغبة ملحة الآن. نعم. يعني في سبب ملح. نعم. وهو أن إحنا الوقت في الأيام دي.
نعم.
فلذلك نتحدث فيها.
فضل.
أما ما أفضت به وقدمت به فجزاك الله خيرا، هو ده من مهمات الهجرة.
نعم.
أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تربع على سدة حكم الدنيا، بحيث كان في حقبة يسيرة من التاريخ ومن الزمن يرسل إلى الأكاسرة والقياصرة بحيث أدهشهم هذا. أنت ترسل إلينا وأنتم العرب وأنتم الذين كنتم أزلاء، كما قال كسرى، كسرى من قبل يزدجرد لما قال المغيرة بن زرارة وتكلم رستم مع المغيرة بن شعبة، يعني كانوا يحتقرون العرب. ودون ذلك ودونك الحديث اللي في صحيح البخاري لما قدم أبو سفيان على هرقل وقال أيكم هو يعني أقرب نسبا بهذا الرجل، فجاء أبو سفيان في وفد، الحافظ ابن حجر يذكر الرواية ويقول أن هذه الرواية صحيحة، أن الهرقل أجلس أبا سفيان على الأرض. هذا الرجل كان كبير العرب في وقتها، كبير العرب بقاتبة. الكلام ده كان بعد وقعة بدر، ورؤوس الناس ماتوا في وقعة بدر حقيقة. فكان العرب مهانين جدا، ما أعزهم الله عز وجل إلا بهذا الدين، لكن هذا الدين يحتاج إلى هذه الدفعة الساخنة ابتداء، كما تفضلت حضرتك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن. فهذا من فضل الابتلاء، أن الإنسان يعلم أن الله أنه ضعيف، فينسب لنفسه كل نقص وينسب لله كل كمال، وهذا هو حقيقة الافتقار في الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج أنواع الأذى هو وأصحابه. وأنا ألقي الآن شيئا يسيرا، يعني طبعا حتى تكلم مشايخنا، مثلا من هذا الشيء النفسي. والشيء النفسي أحيانا البعض يوصفه ويقول أنه يعني يقع على الإنسان أكثر، يعني يقول لك اضربني لكن ما تتعبنيش نفسيا. النبي صلى الله عليه وسلم أول من خزله عمه، وأول من مات عنه كافرا عمه. تأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عم الرجل سن وأبيه، يعني هو مثل أبي. وهذا يتضح في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على الصفا، ثم قال يا صباحاه، وهذه كانت كلمة لتجميع الناس، يعني قول يا أيها الناس اتون.
نعم.
قال يا صباحاه، فاجتمع الناس إليه.
فقال يا بعد البات.
نعم. فقال يا قوم لو أنني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ فقالوا جميعا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد. نعم. والحق ما شهدت به الأعداء.
نعم.
ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
نعم.
عندها أول من أهوى إلى حجر بالأرض وأراد أن يحذفه به عمه عبد العزة.
نعم.
ابن عبد المطلب اللي هو أبو لهب.
نعم.
نزل على حجر وأراد أن يحذفه به، ثم سخف قوله أمام الناس وقال تبا لك سائر اليوم يا محمد. قال مثل هذا جمعتنا، يعني عايز أقول الناس كلام فارغ. يحكي فرعون سيده القديم، قال لي مثل هذا جمعتنا، فدافع الله عز وجل عن نبيه ونزل قول الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب.
نعم.
يعني أراد أن يقول يدك في تباب وفي خسران وفي رجوع، لا، قال الله بل يدك أنت.
نعم.
وأجاب الله عز وجل عن نبيه، ده عذاب نفسي. أول من يحاربني، يقول بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في أسواق الحجيج، وانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الحجيج.
نعم.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في اسواق الحجيج، يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في اسواق الحجيج يقول يا ايها الناس من يؤويني ابلغ كلام ربي، فان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي. قال رايت خلفه رجلا ابيضا احولا وضيئا يقول هو كذاب، هو شاعر، هو مجنون. فقلت من هذا؟ قالوا هذا عمه.
عمه.
يعني شيخ محمد تأمل ان انا لما اتكلم وياتي ابي مثلا فيقول لك ده كذاب، ده انكى من ان ياتي اي انسان. نعم. يقول له كذاب، ده يعني من جنه
اخبر بحال.
يعني وظلم ذوي القربى. نعم. اشد مضاضه على النفس. نعم. من وقع الحسام.
نعم.
المهندي.
نعم.
وهو عمه، عمه الاخر ابو طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم حيطه ما عرف التاريخ مثلها.
نعم.
قط الا. نعم. ان يكون من اقرب الناس الى النبي عليه الصلاه والسلام.
نعم.
وكان كما قال بعض الأدباء لامية أبي طالب أفضل من بعض المعلقات السبع، تأمل. وحينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين، لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل وقال هلكت الدروع وكذا، فدعا واستسقى فأمطرت السماء حتى سال المطر على لحيته وجهه صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه أبو بكر وتهلل، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما يتساءل لماذا تهلل. قال يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا لعلم أنه قد صدق. قال وفيما أبا بكر؟ قال حينما قال وأبيض واستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل. يعني أبو طالب كان بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم، حينما نقرأ لما حوصر النبي في الشعب ماذا فعل أبو طالب؟ كان يحوطه أقول لك ما يفعله المسلمون حتى في وقتها، حتى كان يقول كما قال أهل السر كان أبو طالب ينيمه في مكانه. ثم إذا جاء منتصف الليل يقيم النبي صلى الله عليه وسلم وينيمه في مكان شاب آخر، ثم يأتي به فينومه في مكان
خوفا
إن حد يضعف من المعسكر. نعم. فيغتال النبي ويقول استريح.
نعم.
فهو ده المحل الخلاف، يعني خلاص نغتاله خوفا عليه. وكان يقوم أمام الناس وكان يعترف، كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من دون البراية خير دين، أو قال كلمة نحوها. ومع ذلك قال كما في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل على، لا بس أريد، أنا الآن بتكلم في عذاب نفسي، ما تكلمتش إن النبي الضرب.
نعم.
أنا بتكلم في عذاب نفسي كيف حدث هذا الألم.
نعم.
دخل الآن على عمه اللي كان بيدفع عنه ويقوم كحائط صد أمام الناس، ومع ذلك يرجو فقط إن أنا طيب يعني أود إن أنت تدخل الجنة فيخذل فيه.
نعم.
ده شيء نفسي يا شيخ محمد مؤثر.
نعم.
جدا.
نعم.
فدخل عليه فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله
يعني
بن
يعني برضه عاوزين نلفت الانتباه للناس. نعم. حتى لا يظن أن أبو طالب مع شدة حمايته للنبي وشدة حمايته للدعوة في بدايتها إلا أنه كان يحمي النبي ليس من أجل الرسالة بل يحميه من أجل العصبية.
هو قال له. نعم. في هذا الحديث الذي أذكره لك الآن.
نعم.
هو قال له ذلك، وإحنا أنا. نعم. لا أدافع عن أبو طالب.
أيوة. العرب. نعم.
أبو طالب هذا كما في الصحيحين قال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا فعلت لعمك فإنه كان يحوطك ويدفعك؟ قال هو في ضحضاح من نار يبلغ إلى كعبيه يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. دي قضية منتهية عند أهل السنة.
نعم.
لا يجادل فيها إلا زائغ.
نعم. لا، احنا عاوزين نقول للناس الذي يدافع عن العصبية الجاهلية بغير حق حتى وإن كان يدافع عن مظلوم بغير دفاع عن حق، يعني ده مظلوم صحيح وانت بتنصره، بس بتنصره عشان ابن عمك عشان ابن خالك عشان عصبية، فليس لك أجر. الأجر في أن تنصر من أجل الله تبارك وتعالى.
هي قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أن عبد الله بن جدعان كان يعمل يعتق عتاقة وصدقة وكذا وكذا، فهل له من أجر؟ قال لا، انه ما اضطجع يوما وقال ربي الله.
لا اله الا الله.
فهو المساله مساله دين وهي سنه الله عز وجل. فقال فوجد ابا جهل بن هشام وعبد الله بن اميه ابن ابي المغيره. وانا عايز اقول لحضرتك ان ابو جهل ده من اعدى اعدائي، وهذا الرجل ايضا من اعدائي، وانا بخزل في عمي قدام اعدائي. يعني كاني به الان شنق عليه عنقه ورمز له بحاجبيه بيلعب له حاجه. يقول له بقى خلاص احنا كسبناك اهو. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمي. في روايه شيخ محمد انه كان في مكان بين راس ابي طالب وبين ابي جهل، ابو جهل قاعد فيه عشان لا يقترب منه، فاذا مس الجلد الجلد رقت القلوب. فوقف النبي على الباب. وهذا امر لو تخيله الذي يعني لو تخيلناه الان علمنا كيف نقبض على ديننا وكيف بذل لنا. وقف على الباب في بيت عمه، ثم قال يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله. فقال ابو جهل بن هشام وعبد الله بن اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب العصبيات اترغب عن مله عبد المطلب؟ فلا زال يعود رسول الله بمقالته ويعودان عليه بمقالتيهما حتى قال اخر ما كلمهم هو على مله عبد المطلب. في روايه قال يا ابن اخي والله لولا ان يقول فرق من الموت اي خاف من الموت لاقررت بها عينك، ومع ذلك مات كافرا. هذا شيء من العذاب النفسي الذي وقع عليه، وان كنت يعني في طبعا عذاب وقع على بدني عليه الصلاه والسلام مما تشيب له النواصي، لكن انا افسح يعني لاخواني ان يتحدثوا.
شيخنا فضيل الشيخ علي، انت بردان ولا ايه؟
لا انا سرحت مع
الحديث. ربنا يبارك فيك. النبي صلى الله عليه وسلم لاقى من المحن ما لاقى. وانا بتعجب دايما كيف يؤذى الحبيب على مرأى ومسمع من حبيبه ثم يتركه. يعني العجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم يحبس في شعب ابي طالب 3 سنين. يا فضيله الشيخ ما قال يعني لما يحبس 3 سنين الزمن في يعني في ميزان الانسان يطول، لكنه في ميزان الله قليل. والله جل وعلا يعلم حقيقه الامر ويعلم نصره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا عاوز اقول ليه ربنا تبارك وتعالى، وان كان يعني السؤال يعني يحتاج لتفصيل، شدد على النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الامر؟ هل هذا من باب ان يبين للناس ان دين الله جاء بالتضحيه وبالفداء، او ان النبي صلى الله عليه وسلم هو يثبت الله انه بشر ويعتليه ما يعتلي البشر؟ يعني المسألة أن ربنا بيشدد عليه قوي، مع أن ربنا قادر يقيم دل ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. فضل.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحمة الله للعالمين، من هنا نبدأ.
نعم.
إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعالمين أن جعل لهم في نبيه أسوة عملية في كل شيء، بل بلغ الغاية في كل شيء
صلى الله عليه وسلم.
بمعنى أن أولا مشكلة الأمة الأساسية هي التربية الحقيقية على المنهج. فكان الابتلاء والتمحيص في بداية الدعوة هو عين تربية تلك الفئة الثابتة الصابرة القليلة التي ستحمل الصفوة، التي ستحمل على أكتافها عبء الدعوة. وصفوة الصفوة هو رسول الله
صلى الله
عليه وسلم. فإذا رآه الناس، والناس هنا الذين نقصد بهم هم أبو بكر، عمر، عثمان، نعم، علي، هؤلاء إذا رأوه الناس يضرب في سبيل الله هان عليهم أن يضربوا في سبيل الله، يحبس في سبيل الله هان عليهم أن يحبسوا في سبيل الله. في حديث أبي داود، في حديث أبي داود حديث البراء أنه قال كنا نحفر الخندق، كنا نحفر الخندق وكان الرجل منا قد طوى 3 أيام بكرش. ورأيت رسول الله بعيني، هنا بقى أشوف موضع الشاهد، ورأيت رسول الله بعيني يربط الحجر على بطنه من الجوع. هنا أبلغ من 1000 خطبة وألف درس وألف موعظة أن ترى بعينيك ما يجب أن يقال لك. وده اللي معناه اللي احنا بنقول فيه أن فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. فالنقطة الأولى
السورة دائما أصدق من السمع،
لذلك ده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه النسائي وغيره. نحن الحديث إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء والصالحون فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. النهاردة لما نقول الإنسان يبتلى المرء على قدر دينه، لابد أن يكون لهذا الحديث وهو مجرد كلمات، نعم كلمات عليها نور الوحي لكنها في النهاية كلمات، لابد لهذه الكلمات من واقع يعززها. يبتلى المرء على قدر ديني، يبقى عندي رصيد من ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم استطيع ان اركن اليه عندما اقول للناس اثبتوا. انا اديك مثل ولعل بقى الشيء بالشيء يذكر، واسمحوا لي ان انا اضربه النهارده واحنا يعني مش مستعدين بايه بحديث معين، فدعوا الكلام يسير. النهارده لو ان ازمه النقاب اللي في فتيات الجامعه وإنهن يمنعنا من دخول الامتحانات في الجامعة بالنقاب، هذه الأخت إذا قلنا لها اثبتي على زيك الشرعي وضعي عقيدتك ودينك في كفة، وضعي الأرض في كفة، أنا مش بقول الجامعة بقول الأرض في كفة، لأن القضية هنا قضية رمز ديني وقضية أنها تحمل شارة السنة. هذه الأخت على ضعفها وعلى وجودها وسط بيئة قد تمنعها من ذلك، ابوها بقى يقول لها انت النهارده
هتضيع الدنيا
صرف دم قلبي وهتقولي لا مش عارف ايه. طيب اذا اردنا ان نعزز فيها ثقتها بنفسها، ثقتها بربها وبدينها، الى ما نركن؟ الى هذه المواقف. فكأن ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم وابتلاءات الصحابيات والصحابة في بداية الدعوة هو الرصيد، هو المخزون الذي نستمد منه دمنا الإيماني الذي يتدفق من قلب الدعوة فينعش أجسادنا حتى تقوم الساعة. هذه النقطة الأولى، يكون عندك رصيد إيماني ترتكن إليه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة عملية للأمة كلها، ولا يوجد نصر إلا بابتلاءات ومحة ومتاعب، ولا يوجد إلا بمشاق وألم ومخاض، ولا بد أن يسبق الفجر ليل، فلا بد للأمة أن تعلم أن طريق النصر صعب، ودليل صعوبته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته النصر على طبق من حرير، وإنما جاءه بعد معاناة وبعد تعب وبعد. أبو بكر الصديق قال لقد رأيت القوم البيهقي وغيره قال رأيت القوم وقد أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، هذا يتلتله وهذا يجبأه وهذا يضربه عامة النهار حتى كاد أن يغشى عليه صلى الله عليه وسلم. هو رجل لكن يحمل في قلبه عقيدة قوية، هذه العقيدة القوية لما ثبت بها على ما لاقى من ابتلاءات ومحن، كانت النتيجة أن جاء النصر من الله سبحانه وتعالى لهذه الفئة الصابرة الثابتة. فالابتلاءات لابد منها، ولابد أن تكون نموذجا عمليا، ولا نقول أن الله سبحانه وتعالى ترك نبيه يؤذى، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل في نبيه أسوة حسنة للأمة كلها.
هو ده المحور اللي احنا عاوزين نوصل.
فكان عين الابتلاء هو قدر الله وإرادته سبحانه، وإحنا بنقول دايما من فاته شيء من ابتلاء النبي لكل داعية، من فاته شيء من ابتلاء النبي فاته شيء من ميراث النبي
صلى الله عليه وسلم. شيخنا شيخ متولي يا مرحبا، ربنا يبارك في حضرتك. في الحقيقة الشيخ علي عمال يفجر الشيخ سمير قبليه، فتح لنا مجال، والشيخ علي عمال يعني مش عارف هنقف عند حاجات معينة مش هنتعدى، لأن كلامهم الحقيقة يحتاج لكلام تاني ويحتاج إن احنا نناقش المسألة بجدية. لكن عاوز أقول إن بعد هذه المحن تأتي المنح، وهذا من كريم عطاء الله لعباده. يعني ربنا ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم بموت خديجة، وابتلاه بموت أبي طالب، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وتدمى قدماه، ثم يأتي الإسراء والمعراج، ثم يأتي بعد ذلك منحة الهجرة، أن ييسر الله جل وعلا لنبيه الخروج مع أنهم يريدون قتله ويريدون حبسه. يعني ربنا تبارك وتعالى يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا، يعني حضرتك شوف يكتفوه يطلعوهم البلد يقتلوه ويرتاح منه خلاص. وبعدين هم في كل الحالات محتارين، لأن قتل النبي لا يحل المشكلة عندهم، لأن النبي قد عصمه الله فلا يستطيع قتله. إخراجه هيأتي لهم بالوبال، لأنهم يقولون أنه ساحر، وكل من اجتمع حوله يعني وافقه لما كان، حتى قال الله جل وعلا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. أنا لساني يعني أما تيجي أما يجي يقرأ ما تحدش يسمع له، وعلوا صوتكم وتكلموا عشان تشوشوا عليه. ليه؟ لأنه المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بالأمر فيتكلم بين الناس، فالله جعل له القبول، وكيف لا يجعل له القبول وهو يدعو الناس ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. منحة الهجرة، أولا معاني الهجرة في الشرع.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، عليه الصلاة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الواقع أنا أسأل نفسي سؤالا وأنا قادم، أقول يعني عن ماذا نتكلم في الهجرة؟ يعني أنا أعلم أن علماءنا الأفاضل الأجلاء تكلموا عن الهجرة ويتكلمون فيها منذ عدة أيام، لكن حضرني يعني قول عنترة الذي قال فيه وهل غادر الشعراء من متردمي. فعنترة قال هذا الكلام لما يقول ماذا سأكتب الشعر، الشعراء كتبوا في كل المعاني وفي كل كذا. فأتساءل أنا قادم عن ماذا سنتكلم في الهجرة؟ نتكلم في التوكل، نتكلم في الحذر، نتكلم في الحيطة، نتكلم في الأخذ بالأسباب، معاني تكلم فيها علماؤنا ويعني أكثر فيها يعني لهم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. لكن قلت سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ما قص علينا حديث الهجرة في القرآن إلا بعد 9 سنوات من الهجرة في غزوة تبوك. إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه الآية لم تنزل في وقت الهجرة ولا بعد الهجرة بقليل، إنما نزلت في غزوة تبوك لما تخلف بعض الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون، وقالوا لا تنفروا في الحر وكذا، وكانوا ينتظرون نضج الثمار. فالله سبحانه وتعالى وجد المقتضى، المقتضى اللي زي ما شيخنا قال لماذا نتكلم اليوم في الهجرة، لأن المقتضى موجود، والمقتضى هذا يجعل جسرا بين الكلام وبين قلوب الناس. فأنا عندما أتكلم بغير مقتضى لا يسمعني أحد، لكن المقتضى يجعل هناك استعداد ذهني ونفسي وقلبي لأن يسمع الناس. فنحن نتكلم في بداية العام الهجري لوجود المقتضى، ليس كما قاعدتم أننا نحتفل برأس السنة الهجرية أو كذا، لا، كما قال الشيخ وقلتم لا يوجد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. فالله سبحانه وتعالى لما وجد المقتضى بعد 9 سنوات من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام تكلم الله سبحانه وتعالى فيه وقال إلا تنصروه فقد نصره الله، أي وسمى الهجرة نصرا. سبحان الله، يعني يكفي هذا الوصف من الله سبحانه وتعالى، والإنسان يتساءل عن نصر الله سبحانه وتعالى، كيف يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو وحيد معه صاحبه فقط، ويخرج سرا عليه الصلاة والسلام، ويأخذ طريقا معاكسا، ويختبئ في غار ثور 3 أيام ومحاصر، والكافرون لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا كما قال أبو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومع كل هذا فإن الله نصره سبحانه وتعالى، إن الله كافي سبحانه وتعالى. فأود أن أقول إن المقتضى هو الذي يجعلنا نتكلم عن الهجر، لأن القلوب يعني تسمع
والأذان تصغي لوجود هذا المقتضى، مقتضى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة حدث عظيم يكفي، أو من مما يبين هذا الحدث لما جلس عمر بن الخطاب يحضرني هذا، وأرسل إليهم بعض وأرسل إليهم إليه بعضهم تاريخا معينا، فتسأل عن أي شهر هذا، ففي أي عام هذا، فجمع الصحابة وقال لابد أن نؤرخ للإسلام كما يؤرخ الآخرون. فجلسوا واجتمعوا، فقال بعضهم نؤرخ كما تؤرخ الفرس، الفرس يؤرخون كلما مات ملك جاء ملك جديد فيقولون التاريخ منذ حياة، يعني يجعلون التاريخ من بداية تولي الملك فيقولون 10 سنوات من فلان، 10 سنوات من علان، هكذا. فقال لا، فقالوا نؤرخ كما يؤرخ الروم، القبط، الأقباط، مش القبط، النصارى. فقال لا، فقال لابد، يعني فحوى الكلام، أن نؤرخ بشيء يكون خصيصة لهذه الأمة، لأن هذه الأمة جاءت من أجل أن تقود الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فالأمة هذه جاءت من أجل أن تقود، لا من أجل أن تقاد. فعمر بن الخطاب قال نريد خصيصة لهذه الأمة، فقالوا اجعل غزوة بدر ويوم الفرقان، فقال لا، اجعل فتح مكة من أعظم أيام الإسلام، قال لا، اجعل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا، اجعل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا، قال بل هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنها هي البداية لظهور دولة الإسلام. فرضي الله عن عمر وأجمع الصحابة على ذلك. فهذا يبين لنا،
أعتقد أن الذي شار عليه بهذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني
في الهجرة نفسها. نعم يوجد هذا، نعم. بارك الله فيه. نعم، أجمع الصحابة ووافق عمر على هذا، يعني على مشورة عثمان وافق عمر بن الخطاب على أن يجعل التاريخ الهجري وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام هي التاريخ المميز لهذه الأمة، هذا التاريخ الذي ضيعناه الآن، هذا التاريخ الذي لا يحفظه الآن لا الكبار ولا الصغار، هذا التاريخ الذي عندما نتكلم مع الناس عنه نتهم بأننا نهتم بتفاسف الأمور. يعني تتكلمون في تاريخ، تتكلمون في أيام، لا والله، ليس الأمر هو سفاسف أمور، إنما الأمر هو عز، عز لهذه الأمة. يعني من الصفاء أن نربط بين هذا أيضا وبين مسألة، مثلا يعني وإن كان في رابط، مسألة الأذان.
سيدنا ما احنا لو تكلمنا عملنا التاريخ الهجري ما يبقاش فيه فالنتين وما بقاش فيه،
أيوة،
وهتبقى الامور ملخبطه، فهنبقى متحجرين شويه. خلينا على التاريخ الثاني عشان فيه حاجات حلوه. صلى الله عليه
وسلم. بارك الله فيك
سيدنا الشيخ.
نعم،
زي
الحال،
عجبتك دي؟ ما بقاش فيه زي عيد الحب ولا عيد البتاع، مش هنلاقي حاجه. ان الهجره عندنا عيد فطر وعيد اضحى، خلصنا على كده. طب والباقي
مش هنلاقي حاجه
تانية نعتبر بيها ان احنا ونودي الفلوس فين؟ فالمهم عشان ما نطلعش في الموضوع،
ايوه
ايوه
خليها في الموضوع.
الهجره ثبات، انا اعتقد ان الهجره تثبيت من الله لحبيبه، والهجره ثقه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج من بيته ويحمل في يده حفنة من تراب ثم يلقيها على الناس ويمشي بينهم ثقة في الله جل وعلا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج طريدا وحيدا ينظر إلى مكة ويبكي، يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، كل الكلام ده، وبعدين يأتي سراقة ويشير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول له كيف أنت إذا قلدت سواري كسرى؟ إيه الكلام ده؟ يعني أنا أقول له واحد دلوقتي رجل فقير في البادية، أقول له إزاي لو قعدت في البيت الأبيض ولا البيت الأزرق ولا البيت المنيل ولا البيت الأحمر؟ إيه الموضوع؟ أجيبه منين توديه فين؟ فثقة الله، ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في ربه جعلته يرى ما لا يراه غيره، ويعتقد في أن نصر الله قادم. فأنا أعتقد أن الهجرة يعني تثبيت من الله جل وعلا وزيادة يقين على الله تبارك وتعالى. فمش عارف الكلام ده اللي أنا بقوله من مجرد إنشائي ولا فيه حقائق في الإسلام تقول هذا الكلام.
لا هو العفو يا شيخ محمد.
تفضل سيدي.
يعني كلامك كلام متين وله أدلته.
نعم.
يمكن نقول أن هذا العفو يا شيخ محمد. ويمكن نقول أن هذا الثبات إنما اتكأ على قاعدة التسليم اللي هو أصل جوهر الإسلام.
الانقياد نعم.
فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم لربه أمره ونهاه. لذلك حضرتك بتذكر دلوقتي إن كان معه حفنة من التراب، الحفنة دي لها معاني أخرى. هذا المعنى إن إنسان الآن يخرج وهو يعني يظن أن هو محتمل أقتل، يعني ربنا سبحانه ما قالوش أنت مش هحصلك حاجة.
نعم.
محتمل أقتل ومحتمل أطرد ومحتمل يمسكوني ويمثلوا بيا. لأنك خلاص سار سائرتهم وبدأ الأمر على قدم وساق، ومع ذلك هو يذكر أنه ماسك حفنة التراب وبيرميها على دماغهم. لو أي إنسان هو طالع على كويس اللي فتحت باب الشقة أطلع أجري بقى.
أي.
ثم ليس هذا فحسب، بل يذكرون أنه قال لعلي رضي الله عنه إذا أصبحت فلفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. ولذلك هو أبقى علي رضي الله عنه في مكانه حتى يرد الأمانات إلى أهلها.
نعم.
وأنا الآن برضو لسه فايق، لسه عندي وقت إني أقول الكلام ده. لا، كان فيه أكثر من ذلك يدل على راحة البال وهدوءه.
نعم.
أنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها تذكر القصة الهجرة، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر مر على قبيلة فيها 80 رجل، أو هذا ذكر في سناء القصة خارج الصحيح.
نعم.
على قبيلة فيها 80 رجل وامرأة. الآن المشركون في ظهري، الجماعة اللي ما كانوش لقين يأكلوا بتوع العرب اللي كان زي ما كسر قال لهم كنتم أفسد ذات بين. كان الرجل يقتل أخاه لحفنة الدراهم، كان اللي كنتم تأكلون الثعابين والجعلان. أيوم المغيرة بن زرارة رضي الله عنه يقول أيها الأمير ما ذكرته شيء وما خفي عنك كان أكثر. يعني ده اللي انت عارفه ان احنا كنا ناكل الثعابين ده حاجه بسيطه جدا،
حاجه بسيطه،
ده احنا كنا ناكل حاجات اقذر من كده. يقوم هؤلاء القوم اللي مش لاقين ياكلوا ينصبوا 100 ناقه راس مال. ولذلك انت ترى في حديث عائشه رضي الله عنها رقم لمالك عمل ايه، قال فلما اقتربت بي الفرسي تقربوا، يعني ماشيه بايديها الاثنين كده خلاص بقى على اقصى سرعه وقربت منهم، وكانوا على مرمى سهمي فاخرجت سهمي من كلالتي ووضعته في كبد قوسي ثم ضربت الازلام. قال لك نعمل دين بقى. فلما ضرب الازلام خرج الذي اكره. ايه بقى الذي اكره؟ يعني لا تفعل. ما هو الازلام دي 3 سهام، واحد مكتوب لا تفعل والثاني افعل والثالث فاضي تعيد المكره من جديد. فخرج الذي اكره. قال فالقيت الازلام وسرت خلفهما. يعني ما فيش حاجه اسمها دين، ده 100 ناقة. يذهبون بعقل الانسان، لذا لا تعرف البشريه ابدا عقيده تثبت قدم الانسان فقط لاجل العقيده إلا الإسلام.
نعم.
يعني أنا يحضر أن ألف وقعة اليرموك وجاء الناس الروم يركب بعضهم بعضا. ابن كثير يقول ملأوا السهل والجبل وجاءوا كالليل والسيل.
نعم.
من كثرة عددهم يتقدمهم القساقسة والرهبان يتلون في أناجيلهم والناس يتلون الصلوات بتلاوتهم لهم صوت كهزيم الرعد.
نعم.
ومع ذلك حينما قدم هؤلاء أول رجل قتل يا شيخ محمد لا نعرف له اسما ولا نسبا ولا حاجة إلا أنه مسلم، خرج إلى أبي عبيدة رضي الله عنه. شو قال له؟ قال يا أبا عبيدة ألك عند رسول الله حاجة أبلغه إياها؟
لا إله إلا الله.
فنظر إليه أبو عبيدة متعجبا، قال فإني قد أجمعت عدتي، أنا خلاص هروح دلوقتي.
يا الله.
وإن تعجب من الرجل، يعني لا تعجب من أبي عبيدة، يقول له قال نعم إذا لقيت رسول الله فأخبره. يقول أبو عبيدة لك ويقولك السلام يا رسول الله، إن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، حقا أن الروم علينا أضعاف مضاعفة وجاءوا بالعدد والعتاد والأكل وإحنا في أرضهم. يعني ده احنا لو انقطعنا رجعنا ورا على ما نلاقي بقى القرى القريبة منا نكون متنا ونحن في أرضهم. أي ما هو ده الثبات الذي يتحلب زي ما حضرتك ما قلت كده في طيات المحن تكمل المنح.
نعم.
نعم.
في طيات المحن يقول صبرت ومن يصبر يجد غب صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم.
نعم.
بس يصبر الآن على مرها، إنما هي سحابة صيف على القليل تقشع لكن لا يلين لها الإنسان. إنما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعه الله وهو يربيه في مواضع الخوف. صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، فيش حد في الدنيا ولا موسى الذي ذكر القرآن عنه أكثر نبي ذكر عنه خوف. ما ذكر عنه ما ذكر أنه أفضل أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم خوفا، وما يخاف أحد مطلقا. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في الله وما يؤذى أحد، وخاف في الله وما يخاف أحد من هذا البلاء، تحلب بقى الثبات، خلاص تمرس ذلك. احنا حينما نرى كيف عالج الله عز وجل موسى بالمناسبة، ونحن نذكر أن موسى ذكر الخوف كثيرا، فلما رآها تهتز العصاية العصا كأنها جان ولا مدبرا
ولم
يعقب، ده بس وراه يعني العصا تحرك. يا موسى أقبل ولا تخف، وحتيجي وتمسكها بإيدك. يقول ابن الجوزي فكانت عصا موسى لها قرنان ومعقوفة من الوسط، يعني عكاز كده بقرنين كده، فلما تحولت إلى حية يقول فوضع يده حتى أحس بمس أنيابها، فده الطفل على يده كده خلاص، أول ما الناب لمس كده اتحولت بقت عصاية تاني. فدخل موسى على فرعون بعده وقال وإني لا أظنك يا فرعون مسبورة، أظنك تمجنون عليك في سحر ولا في مس ولا إذا، يعني واجه فرعون لما رباه الله عز وجل على هذا البلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أشياء كثيرة جدا كما كنت يعني ذكرت في المقدمة، يعني لقي من يعني ضرب النبي حتى يغشى عليه شيخ محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم في الناس كثيرة تظن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما نذكر عنه من حلمه ورأفته ورحمته أنه كان مثلا ضعيف البنية ولا حاجة، ده كان قوي جدا. يقول أبو سعيد الخدري كنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا إذا احمر البأس تورينا خلف رسول الله والفارس منا من يحاذيه، اللي يقف جنبه إنما هو واقف على خط النار. ومع ذلك
وفي أحد لما ثبت هو وكل الصحابة جروا،
وفي أحد لما قتل أبي بن خلف جاء قال لا نجوت لو نجا محمد، فأخذ النبي حربته فتكالب عليها أكثر من 10 رجال. يقول ابن كثير في التاريخ قال فلما جذبها تطايروا كأولاد الحجل، 10 رجال حملهم وهو مضروب وهو فيه كده عليه الصلاة والسلام، يعني به من القوة الشيء العظيم جدا، ومع ذلك لما يضرب لحد ما يغشى عليه والعقل يفقد التركيز والإدراك، إذا ده ضرب يعني مش ممكن، ضرب مش ممكن. يعني أنا عايز أقول بس عشان لا أخذ وقتي مشايخنا، هذه اللبنة أن الإنسان ينصهر أولا، لما قيل للشافعي رحمه الله هو الذي درس السنن، وده من السنن الكونية شيخ محمد الذي ينبغي أن ندرسها ونعلمها لأنفسنا وللناس، قيل للشافعي رحمه الله يمكن المرء أو يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. ده لا يمكن يكون، لازم أصلا لازم يكون. أمال من أين تأتي الخبرة؟
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض.
أيوة نعم، ينبغي أن يستضعف، فهو الثبات زي ما حضرتك ما قلت، إنما تحلب من هذه من هذا الخوف.
شيخنا الشيخ علي الشيخ سمير، يعني الحقيقة أنا يعني من فترة طويلة ما التقيتش بيه، لكن الحقيقة ما بقعد قدامه بستنبط من كلامه حاجات جميلة قوي.
نعم،
بنقعد في السهرة الإيمانية مع الشيخ مسعد عمر، فكانت من أمتع الأيام.
كنت عايز أقول لحضرتك والله زمان.
والله. ف أما أتكلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويفكر في رد الأمانات. نحن استحللنا أموال الناس وأكلنا أموالنا بيننا بالباطل، وبعض الشباب استحل أموال اليهود والنصارى بالباطل. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بال حضرتك أن الأمانات كلها كانت لكفار، فازاي النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرجش؟ حتى الرجل اللي جاء اسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جايب الغنم بتاعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا رجع الغنم الاول، فاشار بحجر فجرت كل غنمه الى ايه الى صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في رد الامانات مع انهم طلعوه من غير اي شيء، وطلعوا كتير من الصحابه، وقد ترك ماله وولده، ومسلم اكبر دليل، وصهيب الرومي، كل هذه الأشياء يعني
واغتصب الموجود.
نعم،
واغتصب الموجود بيته وأخذوا بيته.
نعم، ومن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفكر في أخذ ما أخذوا قدر ما فكر في رد الأمانات، لأن الأمانة عنده يعني كانت عزيزة. فالواقع الموجود اللي احنا فيه الآن من ضياع الأمانة، زي النبي صلى الله عليه وسلم في شدة المحنة يفكر في أن يرد أمانات الخلق.
نعم، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يمكن أنا أفهم من كلامك هذا أن الباعث عليه أن عصبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لدين الله فوق عصبيته لنفسه، بمعنى
نعم
أن عصبيته للدين الذي أمره أن يرد الأمانة لمن ائتمنه، وألا يظلم ولو كان المظلوم كافرا، وألا يعتدي ويبدأ بالعداء ولو كان على الكافر، عصبيته لهذا الدين كانت فوق عصبيته لنفسه. فعندما يعني قد يكون في مخيلة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هؤلاء هم الذين ضربوه كما قدم شيخنا وكما قلنا، وآذوه وسرقوا أمواله وفرقوا بينه وبين أهله. أنا ساعات كثير يعني أقف في واقعة الهجرة وأتعجب من شيء، يعني على كثرة ما ذكر في الهجرة، لكن عجبي مما لم يذكر.
يعني عاوزين الذي لم يذكر.
ما نحاول حضرتك مثلا سيدة فاطمة
رضي الله عنها،
لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكر أبدا في الهجرة، إلا أنها هاجرت من بعده، لم يذكر اسمها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم
ترك أولاده،
مش ترك ماله لله، مش ترك أرضه، ترك أولاده لم يفكر فيهم أصلا. هذه قضية العصبية للدين التي تجعلك مستقيما على المنهج، بفعل ولا تفعل ولو كان على أثرة عليك، يعني نعم الاستسلام بالضبط، ولو كان على أثرة عليك. حديث أبو سعيد الخدري عند مسلم أنه قال بايعنا رسول الله أو بايعنا رسول الله، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. أثرة علينا يعني في صيام في الحر أنصوم حتى وإن كان على غيرها ونفسك. فهنا المعنى الأول أن عصبية النبي صلى الله عليه وسلم لدينه كانت فوق عصبيته لنفسه. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، وكانت في فتح مكة بعد فتح، وكانت فاطمة تقف برداء تستره به، فدخلت عليه أم هانئ بنت أبي طالب، أم هانئ بنت أبي طالب، خد بالك من الواقع دي، فقالت يا رسول الله إن فلان ابن أبي هبيرة قد استجار بي، استجارني. دي امرأة، أبو هبيرة ده من الأعداء، ده من المعسكر بتاعه، ده لغاية آخر لحظة، لغاية آخر لحظة، لغاية دخوله مصر، إن أبي هبيرة قد استجار بي
صلى الله،
وإن ابن أبي يريد أن يغلبني عليه، خد بالك بقى من الحتة دي، يريد أن يغلبني عليه ليقتله. أدي الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يريد أن يقتله، ما زالت في مخيلته أن هذا كافر وأنه آذان وأنه فماذا قال لها رسول الله اللي بقاله كم سنة، هنقول إيه 20 سنة، يطه ويعذب وطرد من بيته وطرد من أهله وأدمي وكذا وكذا وكذا، وفي خلفيته كل هذا، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ
صلى الله عليه وسلم.
فده معنى عظيم جدا يأتي مما من أين؟ من الاستسلام للشرع. الاستسلام للشرع، أن الله سبحانه وتعالى قال هنا تحرك أتحرك، قال هنا قف أقف، والمسألة تنتهي عند ذلك. فهذا المعنى الأول. معنى ثاني سريعا عشان ما أقولش على الوقت، معنى الإنصاف، وهذا للأسف من المعاني الغائبة الآن عندنا، أننا إذا أخذنا رجلا أخذناه كله، وإذا اختلفنا معه اختلفنا معه كله، وده من المعاني الخاطئة. يعني اختلفت معك في الرأي أجرحك وأسقطك، وده خطأ.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا.
شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنصف الكافرين من نفسه، رد لهم المال الذي بين يديه، المال أخذه، رد لهم المال الذي بين يديه، بل أنصف سبحان الله في حديث البخاري ومسلم، لما عندما كان أبو هريرة خازن صدقة الفطر وجاءه الشيطان، حديث تعرفون متنا، فكل مرة يضحك على أبو هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. في المرة الأخيرة قال له الشيطان إيه؟
قال ألا أقولن لك آية، ألا أعلمنك آية لو قلتها ما مسك الشيطان، آية الكرسي.
نعم.
وبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ صادقك وهو كذوب. أي أنصف الشيطان عندما صادك ولو مرة قال صادقك.
نعم.
وهو كذوب. فقضية الإنصاف بالقضية الأولى الاستسلام.
نعم.
القضية الثانية قضية الإنصاف، ولو كان بيني وبين هذا خصومة ففيه ما فيه وعليه ما عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قابلتم أبا البختري بن هشام في يوم بدر فلا تقتلوه، وإذا قابلتم المطعم مش عارف فلا تقتلوه، وهكذا.
نعم.
ليه؟ لأن له يدا بيضاء. نعم.
صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا شيخ متولي ربنا يبارك فيك، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أمثلة في التوكل على الله جل وعلا.
نعم.
في الهجرة.
نعم.
لكن عاوز أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش كده مجرد الخروج ولم يأخذ بالأسباب.
نعم.
فكثير من الناس يظن أن الاعتماد على الأسباب هو النجاة.
نعم.
لكن الحقيقة الأخذ بالأسباب واجب.
نعم.
والاعتماد على الأسباب كفر.
نعم.
لأن الأسباب لا تفعل إلا بإرادة مسبب الأسباب.
نعم.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاي هاجر طلع وأخذ النوق من عند أبي طالب أبو بكر، ثم جلس في الغار، كل هذا الترتيب يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطو خطوة إلا بترتيب صحيح وتوفيق من الله.
نعم.
نعم. فضل
ربنا يبارك فيه. وكما قيل ترك الأسباب طعن في الشرع، الاعتماد على الأسباب طعن في التوحيد.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام
يعني ما تنفعش مقولة الأخذ بالأسباب واجب.
نعم.
والاعتماد عليها إيه؟
نعم. ده أنا
لا أنا قلت ربما المعلومة عندي يعني.
لا 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 بارك الله فيك.
بارك الله.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأخذ بالأسباب كما تعلمون لا ينافي التوكل.
نعم.
التوكل عمل قلبي، والأخذ بالأسباب أعمال جوارح.
نعم.
فلا منافاة بين هذا وبين ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب المتاحة بين يديه وفي عصره حتى يبين للأمة من بعده أن تنصروا دين الله سبحانه وتعالى بما تحت أيديكم من أسباب. لا تنتظروا السماء أن تمطر ذهبا، ولا تنتظروا شيئا من هذا القبيل، وإن كان الله سبحانه وتعالى إن قال للشيء كن فيكون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر واستخدم كل الأسباب المتاحة في زمانه. استخدم صلى الله عليه وسلم الرجال مؤمنهم وكافرهم، استخدم الأطفال والغلمان، استخدم النساء عليه الصلاة والسلام. استخدم الرجال أبو بكر كما نعلم وكان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، كافرهم عبد الله بن أريقة.
نعم.
ذلك الدليل الذي كان على كفره، لكنه كان من أمهر الناس في معرفة الضروب الغير معتاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدمه واستأجره واتفق معه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعبر بهم ويمشي بهم في طرق غير معروفة وغير مأهولة للناس.
نعم.
استخدم الأطفال والغلمان، استخدم فتيان علي بن أبي طالب كما حكيتم في النوم على فراشه من أجل رد الأمانات ومن أجل التعمية، لأنه ينام على الفراش طوال الليل والقرشيون ينظرون من خارج البيت لمن ينام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مكة وهم يعني ينظرون إلى فراش النبي عليه الصلاة والسلام. استخدم طفلا صغيرا وهو عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر كان طفلا صغيرا، النبي عليه الصلاة والسلام استخدمه كعين ليأتي له بأخبار قريش، فكان وهو طفل صغير لا يأبه له القوم، يجلس بينهم يسمع أخبارهم طوال النهار، يتحرك بحرية. للطفل لو يجلس معنا الآن طفل صغير لا نأبه إليه. ثم بعد ذلك يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الغار بالليل، يبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر، يقص عليهم تخطيط قريش الذي خططوه أثناء النهار. النبي عليه الصلاة والسلام استخدم عامر بن فهيرة من الرجال وهو مولى أبي بكر. رضي الله عنه إذ كان يدوس على أثار الأقدام.
يعني عاوزين نقول لشيخنا الخروج في حد ذاته
نعم
دليل على التوكل.
دليل على التوكل
الخروج نعم. في حد ذاته
نعم
لأن الله قادر
أن ينقله بالبراق نعم. مثلا
طب اسمح لي ناخد أخ أبو خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا. آمين وإياك.
إن شاء الله السنة الهجرية 1430 إن شاء الله أنها سنة خير ومن الله إن شاء الله يكون الحسنات إن شاء الله اللي لكل شخص موجود.
آمين وإياك آمين.
إن شاء الله سنة جديدة تكون سنة خير للمسلمين.
اللهم آمين اللهم آمين.
يا شيخ بالنسبة للذين يسبون الصحابة ماذا يعني يسبون لهم أنت يا شيخ عندك يسبون الصحابة ويسبون عائشة رضي الله عنها ويسبون خالد بن الوليد يعني أرجو منك توجههم تكلم الناس اللي يسبونهم ما أدري ليش يا شيخ.
نعم
الله يجزاك الله خير.
والله لا نقول لهم إلا كما قال النبي المصطفى فصحابة النبي هم تاج رؤوسنا وهم سادتنا وهم علماؤنا ومن سب الصحابة فقد يخرج من دين الله بالكلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير القرون قرنه وهم سادة هذه الأمة وهم الذين حملوا لنا هذا الدين بكل ما فيه وأوصلوه إلينا كما نراه الآن ونحن الذين فرطنا. لكن إن شاء الله نترك المجال لإخواننا المشايخ في نهاية الحلقة يتكلمون عن هذه الجزئية في عجالة سريعة إن شاء الله تبارك وتعالى. شيخنا قلنا أن الخروج في حد ذاته
أخذ بالأسباب,
أخذهم بالأسباب نعم. لكن عاوز أقول أن طب ما هو ربنا ما كان ممكن ما يطلعش النبي خالد
نعم
مش كده
نعم
مش ممكن كان ينصره هو في مكة
هو في مكة نعم.
الله قادر أن يفعل نعم. ما شاء في أي وقت إن شاء ولا يحجب قضاء الله عن العباد أحد
نعم.
ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد إلا الله ما فربنا ولو أراد الله أمرا لقال له كن فيكون أمر منتهي
نعم.
طب ربنا كان قادر ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم قادر أن ينصر حبيبه في بيته
نعم.
وقادر أن لا يعذب ولا يضطهد لكن القضية بيان حال للناس
أيوة.
أن النبي وهو أشرف الخلق أيوة. عند الرب العلي يخرج من بيته من أجل دينه
نعم.
حتى تتأسى الأمة بعد ذلك إن ضيق عليك في مكان ففر بدينك إلى الله جل نعم. وعلا.
دصلت
كده شيخنا
بارك الله فيك.
ولا أسأل بعرف أتكلم ولا لا
أنا أسأل عن تقريرك.
حازك الله شيخ
إن شاء الله.
الله أنا أحبك شيخ سمير
يعني. الله يحبك
شيخ معلمك
شيخ محمد بارك الله فيك.
طيب شيخنا الهجرة تحقيق غاية غاية الدين أن ينتشر على ربوع الأرض
لا.
فعندما منع النبي من تبليغ رسالة الله فكانت الهجرة لا من باب الخروج قدر أنها من باب التمكين والعودة
لا.
كتب حضرتك يعني هو رجع مكة رجع وربنا وعده بالفتح قبلها بسنة
لا.
وربنا قال تدخل المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويدور في مكة ماذا تظنون أني فاعل بكم أخ كريم وابن أخ كريم. فكانت الهجرة لتحقيق غاية وهي أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم ممكنا بدينه إلى بيت الله الحرام. تفضل.
والله شيخ محمد خلصت قلت
قلت
هو انا عايز بقى ألفت يعني زي ما حضرتك قلت كده فعلا عايزين ألفت لدقيقه تربويه ان علماء التربيه والسلوك يقولون ان الانسان لا يفلح الا اذا هدفت حياته
بارك الله فيك
يعني صار لحياته هدف وهو كذلك يعني كنا دائما نضرب مثالا لاخواننا بطلبه الثانويه العامه مثلا الطالب وهو في الثانويه العامه تلاقيه ممكن بيواصل الساعات والليل بالنهار ويعمل اعمال لا يستطيع ان يعملها في الاجازه مثلا. طب ليه بيفعل الافعال دي؟ لانه هو حاطط في دماغه ولا لابس الخوذه ومهندس متصور قدام عينيه ولا لابس البلطو وطبيب هدفه. ولذلك كم من الاشياء اللي ربنا عليه واحنا صغيرين يقول لك يا ابني تعالى اول سؤال يسالوك يقول لك نفسك تطلع ايه؟ وعلى ذلك يربيك.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته مهدفة.
بس انا اعرف كل اللي كانوا معايا كانوا عاوزين يطلعوا ضباط.
سلم يا رب. فكانت حياته مهدفة ولذلك كان البذل فيها اعتى واقوى. ولدرجة انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بهذا الهدف، لا سيما ان هذا الهدف زي ما الشيخ علي كان بيقول دلوقتي ان هذا الهدف كان دين، انما هو استسلام لله عز وجل. فهذا الهدف دين اصلا، يعني حتى من ان تلاشى حظ نفسه مع استسلامه للشريعة لدرجة ان مبقاش في حظ نفسي. يعني انا الان لما تقول له مثلا زعم ابن امي على علي انه قاتل رجلا يقول قد اجرنا من اجرت يوم الان، انا المفروض ان انا داخل مكة وهم. طيب انا هقول لحضرتك، ذكر اهل السير ان ابا سفيان ده واحد من الناس مثلا لما دخل النبي مكة وانتصر، ابا سفيان دخل ينظر اليهم وهم يطوفون بالبيت، وانت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم اصعد بلال المرة الوحيدة، اصعده على رأس الكعبة ليؤذن غيظا لهم، فاخذوا ينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف وهو اصحابه، فابو سفيان بينظر فقال في نفسه كيف الامر لو انني جمعت قوما وغزوت محمدا وقاتلت محمدا، قال فاحسست ببرد انامله بين كتفي وهو يضربني برفق ويقول اذا يخزيك الله عز وجل يا ابا سفيان.
لا اله الا الله.
قال فقلت اشهد انك رسول الله، والله ما حدثت بذلك احد، انما كان حديث بيني وبين نفسي. يعني اذا كان بيدور عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه مش عمل المناوشات بتاعت اعالي مكه بتاعت الخدمه، يعني هؤلاء القوم لازالوا يقاتلوه، ومع ذلك كانت الشريعه قد اجرنا من اجرت يا ام هاني. الشريعه صارت هدف الشيخ محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ولذلك في نكته هنا عجيبه جدا في التاريخ، لما انت بتقول ان فتح مكه كان بعد سنه تقريبا او يزيد من صلح الحديبيه مش كده؟
لا.
طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم صالح في الحديبية عمل ايه بقى؟ مش احنا خلاص عملنا هدنة؟
نعم.
المفروض ان انا اروح بقى اقعد في البيت وخلاص وانتظر حتى ياتي امر الله عز وجل وكده. لا، ده انا عندي هدف، ده ينبغي ان هذا الدين. ده النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بيته في اثناء الهدنة، وبعد بدا العلماء السير يقولون كانت البعوث في هذا الفترة.
نعم.
في هذه الفترة ارسل بقى العلاء بن الحضرمي الى كسرى، وارسل غيره الى قيصر، واسلم تسلم، والرسائل دي كلها كانت في هذه الفتره. يعني ما عادش النبي عليه الصلاه والسلام وخلاص حتى ياتي وعد الله، لا، ده دين انا امهد له بما استطعت، زي ما الشيخ متولي قال بما استطعت من اسباب. يعني انا لا اتكلف الغيب في الاسباب، انما ما كان في يدي افعله. عملنا هدنة الان، فجلس عليه الصلاه والسلام يرسل القوم حتى جاء الموعد. لما جاءه بقى عمرو بن سالم وقال له غدروا بينا، قال والله لا ارجع عن هذا الامر حتى تنفرد سالفتي او يفتح الله عز وجل دونه. خلاص جاء الفتح، خلاص انا هفتح. تهديف الحياه، وهذا الذي اعظ به الان اخواني المستمعين، لا سيما الشباب. يعني زي ما قال الشيخ متولي حفظه الله لما ذكر ان عبد الرحمن بن ابي بكر كان شابا، كما قالت عائشه رضي الله عنها كان شابا ثقفا لقنا، فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينزل يجيب اخبار القوم ويعود عليه بعد ذلك في الغار مساء ويقول له قريش بتعمل ايه. الشباب فين يا شيخ محمد؟
نعم.
عمل الشباب اللي هو كان عمل اكثر من عمل في هذه الحقبه. انا عايز اقول اول الاستضافه الدعوه كانت في بيت مين؟ كانت في بيت 14 سنه.
نعم.
الارقم.
نعم.
ابن ابي الارقم يتحمل امر لو ان قريشا علمت لقطعته. لو قريش عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقعد بال40 رجل ده مع وامراه مع الـ مع الـ مع الـ في دار الارقم هتقتله.
كانش عنده 14 سنة.
طيب خلاص. كما تقول.
14 سنة. تقريبا يعني.
14
سنة بقول لك يعني ما تعدلش 14. يعني صديقتك ما بتقول. النهاردة 14 بيقول لك شيبه ده لسه صغير.
ما زي ما حضرتك قلت كده في الأعياد. هو ذلك على قانون غيرنا.
نعم.
احنا كان الغلام الصغير لما انطلق الزبير رضي الله عنه وهو من السنوات المعدودة. وانطلق بالسيف سلطا، فكان الناس ينظرون يقولون صبي يحمل سيفا، وكانوا يتحاشون.
عبد الرحمن بن عوف اخوه كان يقول يحمل له حمالة السيف، يربطه له كده يعلقه.
ومعاذ
ومعوذ يقتل ابو جهل.
نعم. يعني هو انا عايز اقول ان ده شغل الشباب.
هم لو انا ما اتكلمتش كنت هتقول ايه؟
انما نستلهم منك يا سيدي.
ربنا يعزك.
ربنا يبارك فيك.
شيخنا الشيخ علي، الوقت بيمر، الحياه والقعده معاكم جميله قوي.
الله
يبارك. نسال الله ان يكتبها لنا ولكم في ميزان حسناتنا.
آمين.
يعني انا بعتبر ان الهجره كانت بدايه النصر والفتح.
نعم.
يعني دايما بنقول المحن يجعل الله جل وعلا فيها منح وعطايا. التف الناس جميعا حول رسول الله حتى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان ينسج له التاج، ومع ذلك ما استطاع أن يخالف القوم فاجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. أن تتغير الدنيا كلها من رجل طريد يخرج من بيته إلى أن يصل إلى أن تجتمع القلوب جميعا حوله، لمسألة برضو مش سهلة. إن ربنا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت يعني أوس وخزرج وقتال ودم، وهم ربنا يجمعهم كلهم كرجل واحد ويكونون كالخاتم في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يدل ذلك على أن الهجرة هي بداية النصر؟
ما شاء الله عليك. شوف محمد ما شاء الله يسأل ويجيب ويفهم.
ما أنا بقول لك إحنا نجعل عليه حشيش.
أيوة الله نعلم. لا والله جزاك الله خير.
ما أنا عارف أنا لا عارف إنك كنا هتقوله يعني أنا لازم أخذ الظواهر اللي الناس كلها عارفها.
لا والله نتعلم.
عشان أطلع زي ما طلع الشيخ سمير اللي عنده.
نتعلم.
فبدور على اللي جوه. بدور على.
جزاك الله خير يا سيدنا. يعني هو بص من 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 كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة.
ما شاء الله. أهو.
فهي يعني هي القضية هنربط بقى بين الكلام اللي حضرتك قلته في الأول. لماذا أوذي النبي
صلى الله عليه وسلم،
ولماذا شتم النبي وضرب وعذب، لماذا أخرج من بيته، لماذا طرد، لماذا هاجر، لماذا حارب، كسرت رباعيته، لماذا وضرب ونزل الدم من وجهه، وقالوا عنه ساحر وكاذب ومجنون، و لماذا اجتمع المنافقون
والفترة كلها جيش علي الفترة كلها من البعثة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟
23.
يعني تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة دول يؤذى هذا الإيذاء ويضرب هذا الضرب ويضطهد ويخرج وكل ده، ومع ذلك يربي أجيال تربي أمة بعد ذلك.
نعم بكر. احنا يعني كان لي كلمة يعني قريبا كنت بقولها لإخواني في الخطبة، ان انت تجد ان فتوحات الصحابة لا تقارن بفتوحات النبي ابدا.
نعم.
فتوحات الصحابة واسعة.
نعم.
لو بظرت النظرة الايه السطحية يعني النظرة الطبيعية تجد الصحابة فتحوا فارس، فتحوا الروم. نعم. فتحوا الدنيا. نعم. اما النبي صلى الله عليه وسلم
فتحات
الجزيرة. نعم. فاحنا القضية قضية ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الاصعب وهو غزو النفوس.
نعم.
اما الصحابة فغزو الارض. فهنا بنقول ايه، ان رسول نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح امما وانما ربى امما فتحت امما.
ما شاء الله.
هي دي القضيه، انه ربى امما فتحت امما.
نعم.
فالنقطه الاولى يا سيدنا اللي حضرتك بدات
شفت انا لو ما قلتش الكلمتين الاولانيين ما كنتش هسمع منك
يا شيخنا.
رعب. اتفضل يا سيدي.
والله جزاك الله خير. لا فعلا النقطه دي مهمه يا شيخنا، ان احنا بنقصر بين ما بدات به.
نعم.
السؤال الاول لماذا اوذي وعذب وطرد والكلام ده كله، شوف الرحله دي كلها، لياتي ما قلت من المحن تاتي المنح.
نعم.
لياتي النصر، ليعرف الناس اجمعهم ان النصر اجمعهم ان النصر لا بد ان يكون له ثمن، ولو كان لرسول الله ولو كان لرسول
الله صلى الله عليه وسلم.
فليعلم المسلمون اليوم انهم اذا ارادوا ان ينتصروا على عدوهم في عجاله، عشان الشيخ بقى متولي تتكلم، لابد ان يدفعوا ثمنا.
خد راحتك يا مولانا.
العفو جدا. لابد ان يدفعوا ثمنا.
نعم.
فلا بد من تعب ومتاعب ومكابده حتى ياتي في النهايه ما حضرتك قدمت له النصر، وتجد هذه الرحله الطويله التي سارها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نتيجتها فتح مكه وانتشار الدين. وبالعكس حتى اليوم شوف يا أخي 23 عاما من الكفاح
صلى الله عليه وسلم
أفرزت أمة يعلو ذكرها في التاريخ حتى تقوم الساعة. ما زال المسلمون وما زالت يعني تترادف علينا أفاويخ هذا الدين،
والذي نفسي
والمسلمون أكثر سبحان الله
لا يسمع بي.
يعني
شوف تخيل ان حتى قيام الساعة لا يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل في بيت وبر ولا حجر إلا ويكون آمن مؤمنا لدين الله تبارك وتعالى إلا عذب وعوقب حتى بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. ده هو النصر
بالضبط. أنا قرأت في كتاب قريبا يعني أن فرنسا سنة 2025 بالضبط ستتحول بفضل تزايد المسلمين فيها إلى دولة إسلامية.
ما تمشي كده لموتوم يا مولانا.
لا 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 إن هذا الله غالب. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كده. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيت مدر ولا وضر إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل.
قد ذكر كثير من إخواننا أن فتح روما سيأتي من روما.
يا أخي هذا دين يعمل له الله سبحانه نعم. وتعالى ولا يحارب الله أحد
نعم ربنا بارك فيه.
هذا الدين منتصر.
طيب شيخنا الشيخ متولي الشيخ علي يعني وقال لي انت بتتكلم وتجاوب وتسأل وعشان كده انا مش عارف اسألك انت عشان انت تجاوب بقى براحتك.
لا انا بقى اسألك سؤالا انت عم تسأل فينا
طب خلينا اسألك السؤال الاخير.
طب بس اسأل عليك السؤال. قرأت البعض المستشرقين يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى المدينة فارا فأطلقوا عليه محمد الفار عليه الصلاة والسلام. فنريد أن فضلتك تبين للناس هل النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة من أجل التعذيب؟ هل النبي فر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة من أجل أنه كان يعذب والصحابة كانوا يعذبون؟ يعني نريد من فضلتك تبين هذه.
لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرا من التعذيب لما عاد من الطائف إلى مكة.
نعم
نعم ما شاء الله
يرجع ليه.
نعم
ما طلع ما يرجعش ده مش كده ده قاعد بره وقول يعني عاوز أي حد يجيره نعم. عشان يدخل مكة
نعم.
لكن الله عندما أذن له بالهجرة فرضي ما أحب الله مع أنه يحب مكة.
نعم. بارك الله فيك.
نعم. بارك ربنا يكرمك.
بارك الله.
انت ضيعت السؤال وكتاسلوا لك. طيب. كلمة للأمة. ثم كلمة لقناة الناس.
كلمة للأمة لا يعني أود أن أقول إقرار التاريخ. ليرتبط المعاصر الخالف بالسالف. وهذا هو السبيل الأوحد. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومفهوم المخالفة أننا على قدر التفويض في هذه المثلية على قدر تأخر النصر وتأخر الهداية ابتداء لأنه لا ينتصر إلا مهدي كما قال الشيخ علي يعني لا ينتصر إلا مهدي. فنحن نقول عودة إلى التاريخ وتاريخنا مشرف وإنما يحوشنا تاريخنا على أن نتسول على مائدة أي أحد بل يعطي المرء منا العزة لوحده. لو أنني في الدنيا لوحدي وقرأت تاريخي لكان عندي من العزة الكم الوافر الذي جعلني أصادم الدنيا برمتها. فرجعي أيها الأمة إلى تاريخك وإلى أجدادك فلسنا مقطوع النسب والحمد لله.
ربنا يبارك فيك. طب كلمة لقناة الناس.
والله قناة الناس الإنسان بيقول هي السهلة الممتنعة يعني هذه القناة ربما ينظر إليها فيقال نفعل كفعلها ثم بعد ذلك لا ترى أحدا قد سبقها والله عز وجل يدفعها.
نعم.
فنحن نقول نسأل الله عز وجل لها مزيدا من الدفع.
الله يكرمك شيخنا الشيخ علي. كلمة للأمة في نهاية اللقاء إن شاء الله.
والله سيدنا كانت من كلمة هي قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما الطريق إلى هذه الاعتصام والذي يأتي منه العصمة هذا الاعتصام التي تأتي منه العصمة هو كلمتنا عودوا إلى خير الهدي. إننا لا ندعو الناس إلى مذهب ولا إلى فرقة ولا إلى يعني جماعة إنما ندعو الناس إلى العودة إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إلى العودة إلى المنهج. إننا ندعو إلى منهج ما كان عليه النبي وصحابته وكما قال حذيفة بن اليمان فيما رواه عنه البخاري وغيره أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فإن الأول ما ترك للآخر مقالة.
نعم. فإن الأول
ما ترك للآخر
مقالة. يا الله. والله نحن على كتب علمائنا. ومشايخ.
نعم.
وكل ما تدور على أي شيء تجد أن أهل الحق سبقوا وتكلموا وأفاضوا وأجادوا حتى أوصلوا لنا كل شيء كما ينبغي أن يكون.
نعم.
نعم. طيب كلمة لقناة الناس.
والله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قناة الناس منبرا يوصل دين الله سبحانه وتعالى إلى كل أقطار الأرض، وأن يجعل فيها دعوة مباركة تنفع المسلمين أجمعين.
بنعتمك. آمين. شيخنا الشيخ متولي، أنت منورنا النهاردة.
الله.
عاوزين كلمة للأمة في نهاية اللقاء.
كلمة الأمة نقول إن كانت الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام
التي
نتكلم عنها الآن، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، قد كانت، فإن الهجرة باقية إلى يوم الدين. فعلى الإنسان
يعني
أن يهاجر
الهجرة بعد الفتح،
الهجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة وصارت بلد إسلام.
بلد إسلام.
نعم. نعم. على الإنسان أن يهاجر إلى الله بتجريد التوحيد، وأن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتجريد المتابعة، كما قال ابن القيم في النونية، لا للإنسان في كل يوم هجرتان، هجرة إلى الله سبحانه وتعالى وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ننظر إلى قصة الهجرة على أنها قصة تاريخية تروى وتحكى، لا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إنما أنت في كل يوم لك هجرة، هجرة إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته، هجرة من السيئات إلى الطاعة، من السنة إلى البدعة، من القبح إلى الجمال والحسن. في كل يوم لنا هجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المهاجر من هجر السيئات، وقال المهاجر من هاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا فنشمر عن ساعد العمل ونهاجر في كل لحظة، نهاجر إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب كلمة لقناة الناس.
كلمة لقناة الناس، الحق يعني لا أجد كلمة لقناة الناس يعني إلا أنها هي أول من كان على الساحة وأول من كان على الميدان، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يجعل باقي القنوات ويجعل الدعوة التي انتشرت في ربوع ليس في مصر فقط وإنما في صعيد العالم، أن يجعل هذا إن شاء الله في ميزان حسناتهم بإذن الله رب العالمين. آمين. إن شاء الله.
آمين. أيها الأحبة، في نهاية هذا اللقاء المبارك الذي تعلمت فيه من مشايخي كثيرا، أسأل الله أن يأجرهم عليه وأن يجعل هذه الكلمات التي قالوها في ميزان حسناتهم، وأن يجعل خير أعمالنا جميعا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. لكني أقول وأوجه الكلمة للأمة، ولا أحتاج إلى إضافة بعد مشايخي، لكني أقول لن ينصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، كما كان النبي وصحبه، وكما كانت الأمة في بداية القرون الخيرية التي مدحها خير البرية، لا بد أن تكون الأمة عليها، وإلا فلا نصعد كما صعدوا، ولا نرتقي ولا نعود إلا إلى الوراء قبل أن ينشر الله دينه على الأرض. فنعيش في جاهلية، ونعيش في فقر، ونعيش في ضياع، لأننا تركنا دين الله جل وعلا. أما قناة الناس فأقول أنها ولدت فجرا فأصبحت رحمة، وعمت بالصفا فنشرت دين الله بالحكمة، وجعلت البركة على الأرض فأصبحت مجدا عاليا يرفرف في كل مكان. أقول لقناة الناس، أنت قناة أهل الفضل والعلم، تنشرين دين الله، وإن كان الأمر يحتاج إلى زيادة من الخير لنحظى بالقبول عند رب الأرض والسماوات. جعلك الله نورا للناس، وجعلك الله جل وعلا سببا في هداية الناس وردهم إلى دين الله جل وعلا. أشكر في نهاية هذا اللقاء أخي وشيخي وحبيبي وأستاذي فضيلة الشيخ سمير مصطفى، وأشكر فضيلة الشيخ أخويا وشيخي الشيخ علي نصر، وأشكر لشيخي وحبيبي الذي ألتقي به لأول مرة الشيخ متولي البراجيلي، أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفعنا دائما بعلمه. جزاك الله خير سيدنا، سعدنا بحضورك، سعدنا بحضورك، جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.